بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نواصل بارك الله فيكم التعليق على الأحاديث الواردة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. في هذا الحديث بارك الله فيكم إشارة إلى مسألة أو عدة مسائل. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى بارك الله فيكم: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ فلو أن رجلا تعمد عدم استقبال القبلة في الصلاة، سواء كانت الصلاة مكتوبة أو كانت نافلة، وفعل هذا الأمر من دون سبب أو داع أو مبرر، وإنما تعمد أن يخالف استقبال القبلة وهو مقيم موجود غير راكب لراحلته، فصلاته باطلة. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلو افترضنا أن القبلة في جهة اليمين، فصلى رجل صلاة الظهر متعمدا إلى جهة الشمال، فصلاته باطلة. طيب ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو هنا قد خالف أمر الله عز وجل. وأيضا جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أخطأ في صلاته، والحديث معروف بحديث المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الشاهد: ثم استقبل القبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. إذن عندنا دليل من القرآن على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، ودليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. من القرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من السنة: قال إذا قمت إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر والنووي وغيرهم من الحفاظ وعلى هذا إجماع العلماء أن من صلى متعمدا لغير اتجاه القبلة من دون سبب أو عذر، كأن يكون مسافرا على راحلته وهو يصلي النافلة، فصلاته باطلة. حكى إجماع أهل العلم على ذلك ابن عبد البر والحافظ النووي رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما طبعا من العلماء، حكوا الإجماع على هذه المسألة. طيب عندنا مسألة أخرى: لا بد لمن رأى الكعبة المشرفة يراها أمامه أن يستقبل عين الكعبة المشرفة. لا بد لمن عاين وهو يرى أمامه الكعبة المشرفة، موجود هو في المسجد الحرام، لا بد عليه أن يستقبل عين الكعبة المشرفة. فإن لم يستقبلها
ومال عن الكعبة المشرفة فصلاته باطلة. وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. إذا مرة أخرى، من عاين وراء الكعبة المشرفة لا بد عليه أن يستقبل عين الكعبة المشرفة، فإن لم يستقبل عين الكعبة المشرفة فصلاته باطلة. والدليل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأنت ترى الكعبة المشرفة أمامك ولم تستقبلها، فصلاة هذا المصلي باطلة. طيب، من لم يشاهد الكعبة المشرفة؟ رجل عندنا لا يشاهد الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة بعيدة جدا عنا، هل لا بد أن أستقبل عين الكعبة المشرفة، أم يكفي بارك الله فيكم أن أصلي في اتجاه الكعبة المشرفة؟ حتى أعبر لك عن المسألة بصورة أخرى، من صلى بارك الله فيكم صلاة الظهر مثلا أو العصر مثلا، ثم اتجه تجاه الكعبة المشرفة ولكنه مال قليلا إلى جهة اليمين أو مال قليلا إلى جهة الشمال، هل صلاته باطلة؟ نقول: جمهور العلماء يرون أن صلاته صحيحة وليست باطلة. فمن كان بعيدا عن الكعبة المشرفة يكفيه بارك الله فيكم أن يستقبل جهة الكعبة المشرفة. يعني في بعض البيوت تكون القبلة مائلة، ليست هكذا بهذا الاتجاه وليست هكذا بهذا الاتجاه، وإنما هي في هذه الزاوية. فلو أن رجلا مال قليلا إلى جهة اليمين أو مال قليلا إلى جهة الشمال، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن تتجه إلى جهة ماذا؟ جهة الكعبة المشرفة، وصلاتك صحيحة بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا الآن مسألة دل عليها حديث الباب: هل يجوز أن أصلي السنة على الراحلة، الدابة، الطائرة، السيارة، إذا كنت في سفر ولم أستقبل القبلة؟ لاحظوا الآن عندنا عدة ضوابط: الضابط الأول أن تكون نافلة، الضابط الثاني أن تكون ماذا؟ أن تكون في سفر، الضابط الثالث أن يكون الإنسان ماذا؟ على راحلته أو على دابته. نعم، يجوز له ذلك، وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. طيب، ما الدليل على هذا؟ حديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. يعني الناقة ما تعرف تجاه القبلة، لا تستطيع أن تستقبل القبلة دائما، هذا أمر بهيمة لا تعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في السفر وعلى راحلته ويريد أن يصلي السنة والنافلة يصلي على راحلته، ولو لم تستقبل أو تكن الراحلة تجاه الكعبة المشرفة. طيب، واحد قد يقول قائل: هذا بالنسبة للزمن الماضي، نحن هذه المسألة ترد معنا؟ نعم، بارك الله فيكم، رجل في السفر في الطائرة يريد أن يصلي صلاة، يريد أن يصلي صلاة الضحى، الطائرة بهذا الاتجاه والقبلة في الاتجاه الآخر تماما، ماذا يفعل؟ يصلي جالسا على كرسيه سنة الضحى ولو كان اتجاهه مخالفا لاتجاه القبلة، ولو كان اتجاهه مخالفا لاتجاه القبلة. مثال آخر: رجل بارك الله فيكم يريد أن يصلي صلاة الليل ولكنه في الطائرة ويريد أن يستغل هذا الوقت، الطائرة تمشي إلى جهة المشرق والقبلة مثلا إلى جهة المغرب، فنقول: في كرسيك وأنت على كرسيك صلي بارك الله فيك ولا شيء عليك، إذا كنت تصلي النافلة. مثال آخر: مجموعة من الإخوة أرادوا أن يذهبوا بالبر إلى مكة المكرمة، في الطريق بارك الله فيكم في الليل تذكر أحدهم بأنه لم يصلي الوتر وهو على وضوء، فنقول: صلي ولو كنت جالسا على كرسيك. لاحظوا ما هي الضوابط الثلاثة التي ذكرناها: أن تكون في سفر، أن تصلي بارك الله فيك النافلة، وأن تكون ماذا؟ أن تكون على الراحلة. هذه الضوابط الثلاث. فمن كان مقيما لا يجوز له أن يصلي حتى النافلة على دابته، فإذا كان مقيما لابد عليه أن يصلي ماذا؟ على غير الدابة. من أراد أن يصلي الفريضة كما سيأتي معنا لا يجوز له أن يصلي ماذا؟ على دابته ولو كان مسافرا. لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، وإنما لابد أن تصلي وأنت قائم مستقبل الكعبة المشرفة، مستقبل الكعبة المشرفة. طيب، عندنا مسألة: هل لابد من استقبال القبلة إذا أردت أن أصلي على راحلة السنة في السفر؟ رجل أراد أن يصلي سنة الظهر، هل إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو في السفر في الطائرة، أول تكبيرة الإحرام يستقبل الكعبة، ثم بعد ذلك لو تغير اتجاه الطائرة لا حرج عليه؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. أعيد: رجل على ناقته يريد أن يصلي صلاة الليل، هل أولا عند تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يوجه الناقة تجاه الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك أينما توجهت يكمل صلاته؟ الراجح، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن ذلك غير واجب، وإن كان هذا هو الأفضل والأحسن. يعني رجل يريد أن يصلي على ناقته سنة الضحى، فعند تكبيرة الإحرام يسن له أن يستقبل الكعبة وأن يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك أينما توجهت هذه الناقة ولو إلى الاتجاه الآخر فصلاته صحيحة. ما الدليل؟ ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر فأراد أن يتطوع، كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. مرة أخرى: كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى، يكمل صلاته، حيث كان وجه ركابه. رواه أبو داود. طيب، عندنا مسألة: هل نصلي الفريضة على الراحلة؟ لا يجوز هذا بإجماع العلماء، لا يجوز هذا بإجماع العلماء. لاحظوا بارك الله فيكم أننا لا نتكلم عن مسألة المضطر إلى أن يصلي صلاة الفريضة على مقعد الطائرة، لا نتكلم عن هذه المسألة. ولكن رجل جاء وقت صلاة الفجر وهو في الطائرة، يستطيع أن يقف في آخر الطائرة ويصلي وهو واقف، لكن قال: بما أني يجوز أن أصلي السنة وأنا جالس سأصلي الفريضة وأنا جالس، صلاته باطلة، لا تصح هذه الصلاة. ولكن امرأة ما وجدت مكان في الطائرة كي تصلي قائمة، فهنا نقول عند الضرورات تباح ماذا؟ المحظورات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن صلاة الفريضة الأصل أنه لا يجوز لك أن تصليها على الراحلة، هذا الأصل، وعلى هذا إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن بطال من المالكية والنووي من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قد يقول قائل: كيف تكون وجوههم إلى الشام وفي الصلاة يستديرون إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة جهة مكة المكرمة. المساجد في الزمن الماضي لم تكن كالمساجد الحالية، يعني أشبه ما تكون المساجد في الزمن الماضي كالرجل الذي يصلي في الصحراء. فإذا كان الرجل يؤم الناس في الصحراء إلى هذه الجهة ثم أراد أن يغير تجاه القبلة إلى الجهة الأخرى بعدما تبين أنه أخطأ، هل هذا الأمر صعب أم يسير؟ أجيبه، ها، يسير ولا صعب؟ يسير، يسير جدا هذا الأمر، خاصة إذا كان ماذا؟ في صحراء وفي فلات. طيب عندنا الآن مسائل، رجل اجتهد حاول يعرف وين اتجاه القبلة وتبين له أن اتجاه القبلة إلى هذه الجهة، ثم بعد الصلاة تفاجأ أن اتجاه القبلة إلى الجهة الأخرى العكس تماما، يعني هو الآن اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، فنقول صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. ما الدليل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا قد بذل وسعه، حاول يشوف يعرف يتوقع، يعني بعبارة بعض الناس يخمن أين اتجاه القبلة، فغلب على ظنه أنها في هذه الجهة ثم تبين له أنها في الجهة الأخرى، صلاته صحيحة مجزئة، لكن ما بعد ذلك عليه أن يصلي ماذا؟ في اتجاه القبلة الصحيح. مثال آخر، رجل في سفر وسأل بعض الناس يا جماعة أين اتجاه القبلة؟ قالوا له هذه الجهة، ثم صلى الرجل، بعد ما سلم قالوا له أخطأنا، اتجاه القبلة إلى العكس، صلاتك صحيحة ولا يلزمك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ الدليل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب العكس، رجل صلى إلى غير اتجاه القبلة من دون اجتهاد، يعني شك وين اتجاه القبلة، قال خلي أصلي وربك غفور رحيم، فصلى هذه الجهة ثم تبين له أن القبلة في الاتجاه الآخر، لا يصح منه هذا وعليه إعادة الصلاة بإجماع العلماء، لأنه لم يبذل أي وسع أو جهد أو طاقة في تحري اتجاه القبلة، فهذا بإجماع العلماء عليه أن يعيد الصلاة. حكى الإجماع ابن عبد البر وحكاه الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. طيب يقع أحيانا، وهذا الأمر أنا رأيته بنفسي عدة مرات، رجل يصلي لغير اتجاه القبلة مخطئا، ثم في وسط الصلاة ينبه فيعدل من ماذا؟ من اتجاه القبلة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه. أين يقع هذا؟ في المساجد الكبيرة الواسعة جدا، قد يتشوش بعض الناس فيصلي واهما، وأنا رأيت هذا في بعض المساجد، إلى عكس اتجاه القبلة، رجل دخل المسجد، أنا رأيت هذا في المسجد النبوي، رجل دخل المسجد النبوي من جهة القبلة وجلس يمشي ويمشي، ثم بعد ذلك كبر وصلى، يعني القبلة كيف ستكون؟ القبلة في جهة ظهره وهو يصلي إلى الجهة الأخرى، ففي وسط الصلاة نبه أن يعدل من ماذا؟ من اتجاه القبلة، فهذا صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. بخصوص الانحراف اليسير يمنة أو يسرة، قال الحافظ البغوي رحمة الله تعالى عليه: إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق، يعني القبلة في هذه الجهة، هو قليل قد انحرف يمينا أو قليل قد انحرف شمالا، فلا إعادة عليه باتفاق العلماء، لا إعادة عليه باتفاق العلماء. قال: وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، من يقصد بأنس الثاني؟ ها، عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا من هذا أنس الثاني؟ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، اسم منطقة يقال لها عين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. يعني أنس كان في سفر فكان يصلي السنة على راحلته، وكان يصلي عكس اتجاه القبلة، لأنه مر معنا بإجماع العلماء أن من كان في سفر وعلى راحلته وأراد أن يصلي السنة فيجوز له أن يصلي ولو كان في غير اتجاه القبلة، وعلى هذا إجماع العلماء. طيب، يعني الآن لو سألتكم سؤال: يجب على المصلي أن يستقبل القبلة في الصلاة، صح هذا الكلام؟ أجيبه: صحيح. والدليل؟ ها ها، الآيات ما تقبل المعنى، لازم تجيب الآية كما هي. ها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلا في حالتي لا يجب عليك استقبال القبلة. ما هي الحالة الأولى الشيخ؟ السؤال له. ها، لا لا شيخ، هذا الدرس اشرحه الشيخ، هذا درسه، قل سؤال له. أحسنت، وأنت على راحلتك، أحسنت. إذن لو جعلته لغزا لبعض الناس تقول: يجب أن نستقبل القبلة إلا في حالتين. الحالة الأولى ذكرتها، كنت في سفر على راحلتك تريد أن تصلي السنة. الحالة الثانية، هذه حالة تقول يعني ضرورة شديدة، لكن في حالة أخرى ذكرت في القرآن. ها، نريد تعبير أدق الشيخ. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، عند الخوف الشديد، عند الخوف الشديد، رجل يتبعه عدو يريد أن يفتك به، فنقول له: صلي ولو صليت الفريضة أو النافلة وأنت غير مستقبل القبلة فلا شيء عليك. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجل مثال تبعه أسد، هذا قد يقع، يريد أن يفتك به، فهو شديد سريع المشي وحث السير كي يهرب من هذا الأسد، وحان وقت الصلاة ويريد أن يصلي، فنقول: صلي ولو كنت غير مستقبل القبلة. الدليل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، حكى ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. طيب، عندنا مسألة أشار لها المؤلف، قال: فرأيته يصلي على حمار. يعني صلى أنس ماذا؟ جالسا، صلى أنس جالسا. ما حكم القيام في صلاة الفرض؟ ما حكم القيام في صلاة الفرض؟ يعني رجل صلى معنا العشاء ما عنده أي مرض، قال: أنا سأصلي وأنا جالس. هذا يقول هو بعد 20 سنة أفضل للركب، هو يقول هكذا، يقول هذا أدعى للمحافظة على الظهر مثلا، هو يقول هكذا، نقول: صلاتك باطلة، فيجب عليك أن تصلي قائما. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. بإجماع أهل التفسير أن المقصود بذلك القيام في الصلاة، بإجماع أهل التفسير أن المقصود بذلك القيام في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا أيضا بإجماع العلماء أن القيام ركن من أركان الصلاة. يعني أيها الإخوة الأفاضل، رجل عنده ألم في ظهره يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع والسجود، فصلى جالسا، ما حكم صلاته؟ باطلة. والدليل: وقوموا لله قانتين. مثال آخر: رجل يستطيع القيام وأراد أن يصلي صلاة الفجر لكن السجود ما يقدر عليه، فصلى الصلاة كلها وهو جالس، ما حكم صلاته؟ باطلة، لا تصح هذه الصلاة. مثال آخر: بعض الناس يجري بعض العمليات في العين فيمنعه الطبيب من السجود لفترة معينة، وهذا أمر واقعي بارك الله فيكم، فماذا يصنع بعضهم؟ يصلي وهو جالس الصلاة كلها مع أن الطبيب لم يمنعه من أن يصلي ماذا؟ قائما وواقفا. فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لا تصح الصلاة بارك الله فيكم. وحقيقة تهاون بعض الناس في موضوع الصلاة على الكراسي، تهاونوا والله بذلك، بعضهم تهاون تهاونا عظيما. فنقول عندك هذا الحديث النبوي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما أن يصلي الإنسان لأدنى سبب وهو جالس مع قدرته على القيام، نتكلم عن صلاة الفريضة، فصلاته باطلة بارك الله فيكم. فلا بد علينا أن ننتبه لهذا الأمر العظيم، لا بد علينا أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. طيب، عندنا مسألة: من عجز عن القيام، رجل ما يستطيع أن يصلي وهو قائم، بإجماع العلماء يجوز له أن يصلي وهو جالس، حكى الإجماع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، رجل ما يستطيع أن يصلي وهو قائم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي وماذا وأنت جالس. ولكن المريض إذا عجز عن القيام فصلى جالسا، هل يكتب له نصف الأجر أم الأجر كاملا؟ كاملا. ليش؟ أحسنت، والله ماذا يقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، هو ما يستطيع، معذور، فهذا يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله. وبعض الناس أيضا يشدد على نفسه ويشدد على غيره، هو ما يستطيع أن يصلي واقفا فيشدد على نفسه تشديدا عظيما بحيث يشق على نفسه ويؤذي من حوله ويؤذي إمام الصلاة إذا قرأ ببعض الصور الطويلة. نقول الحديث واضح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ندعو إلى التفريط والتساهل، وأيضا لا ندعو إلى ماذا؟ إلى أن يشدد الإنسان على نفسه، فالإنسان يدور مع الدليل بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة أخرى: رجل مقيم في المسجد هنا يريد أن يصلي من دون عذر سنة العشاء وهو جالس، ما حكم صلاته؟ يجوز؟ الدليل إيه، بس نريد الدليل الشيخ. قل الشيخ، باطلة صلاته، دليلك؟ الشيخ بس يقول صلى وهو معذور، مثلا كان كبير في العمر، يقول لك هكذا مثلا، كيف؟ لا، في الواجب ما صارت هذه المسألة مسألتنا معي؟ هي. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، رواه مسلم. وعلى هذا إجماع العلماء. قال النووي: فيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة، فيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة، وهو إجماع العلماء. معي بارك الله فيكم، يعني يجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، وهذا عليه إجماع العلماء. ولكن من صلى النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام كتب له نصف الأجر، وأما لو صلى النافلة وهو قاعد مع عدم قدرته على القيام كتب له الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. هذا في من؟ في غير المعذور في النافلة، في غير المعذور في النافلة. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النافلة جالسا يعني كتب له نصف الأجر؟ واضح السؤال؟ السؤال واضح؟ من يجيب؟ كتب له الأجر كاملا كما نص على ذلك النووي. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، أي أن هذا الأمر يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم لعظم ما قام به من مقام الدعوة والتبليغ ونصر الدين الله عز وجل، فخصه الله عز وجل. فحتى لو صلى قاعدا يكتب له الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس يوم الأربعاء، هل ترون أن نجعله عمدة الأحكام، يعني نجعله يومين في الأسبوع، أم نقتصر على يوم؟ الأمر لكم، قولوا بارك الله فيكم، أنا أسمع منكم. لا شيخ سامحني، شيخ لا تغضب علي، تعرف جوابي؟ أنا أقدم الذين كانوا يحضرون، أقدم رأيهم. بعض الأخوة يقول خلى ثلاثة أيام وهو ما يحضر، ما يستوي، نقدم الذين يحضرون، نسمع رأيهم ثم رأيك بارك الله فيك. لأن كان يوم الأربعاء درس آخر، شرح دليل الطالب، فلذلك الأخوة يعرفون سؤالي. صحيح؟ نعم، قولوا بارك الله فيك. أنسب لك هذا؟ الشيخ الشيخ أفضل لك الشيخ. طيب أنا ما عندي إشكالية، بس أنا أريد الأرفق بكم، عرفتم كيف؟ خاصة يعني إذا قلنا بأن يعني أغلب الناس يسافرون للحج على يعني ثلاثة ذي الحجة، أربعة ذي الحجة، يبقى لنا أظن غير هذا اليوم أسبوعين فقط، يوم الأحد عندنا يعني الأحد القادم والذي بعده فقط، ثم نتوقف إلى بعد الحج، فيكون التوقف ماذا؟ كبير جدا، يعني أسبوعين ماذا سنقطع فيها؟ قليل جدا، إذا في كل يوم ثلاث أحاديث أربع أحاديث يعني ما يمدينا ستة أحاديث ثم نتوقف. فإذا جعلناه كل أحد وأربعاء فالأمور طيبة، لكن أيها الأخوة الأفاضل، يعني لابد أن أرجع إلى الأخوة في الشؤون الإسلامية وأن أخبرهم بهذا، فإذا كان في شيء سيصلكم الخبر بحول الله عز وجل، سأعلم عن هذا يعني عن طريق بعض المواقع التواصل وغيرها ويصلكم الخبر، لأني لابد أن أستأذن منهم، وهذا أمر إجرائي بارك الله فيكم. طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يعني شيخ لبينا الطلب يعني إن شاء الله، يعني هنا أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. عاجز
يستطيع لفترة بسيطة.
أحسنت.
هل يبدأ واقف؟
أحسنت. أحسنت. أنا أعيد السؤال حتى يسمع الجميع. رجل يستطيع أن يقف لكن قليلا، ما يستطيع أن يكمل الصلاة كلها وهو واقف. عندنا الآية والقاعدة الشرعية يقول الله فيها فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي تستطيعه ماذا؟ افعله. ويقعد بعض أهل العلم قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. الشيء المتيسر لا يسقطه ما يتعسر بعد ذلك، معي بارك الله فيك. فالشيء الذي تستطيعه افعله، ما تستطيعه عندك ماذا؟ الأمر الآخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معي؟ لا، باطل الشيخ، باطل. نعم، لأنه يستطيع على القيام فيقف، ثم بعد ذلك متى ما شعر بالتعب يجلس. نعم. أحد عنده شيء آخر؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن أؤكد عليكم إن شاء الله، يعني في أقرب فرصة بحول الواحد الأحد إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.